الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن أبي جعفر عليه السلام قال تبسم الرجل في وجه أخيه حسنة وصرفه القذى عنه حسنة وما عبد الله بشيء أحب إلى الله من إدخال السرور على المؤمن وما عبد الله بشيء أحب إلى الله من إدخال السرور على المؤمن. هذا باب عقده صاحب الوسباب استحباب إدخال السرور على المؤمن وتحريم إدخال الكرب عليه. كان البحث فيما سبق في قاعدة لا ضرر، وتقدم علينا مدرك القاعدة وهو دعوى التواتر، وقلنا بأنه يوجد رواية مشهورة طبقت حديث لا ضرر ولا ضرار، وهي رواية سمر بن جندب، وهذه الرواية تامة السند ولو بلحاظ بعض منقولاتها، حيث نقلها الشيخ الصدوق ونقلها الكليني، وهي تامة بحسب الأقل نقل الكليني. وقد تقدم أيضا كلمات اللغويين في معنى المادة وهو الضرار، فقد ذكرنا أنه يفهم من كلمات اللغويين أن الضر خلاف النافع، وتقدمت بعض الكلمات ككلمات ابن الأثير في النهاية والفيومي في المصباح وفي القاموس. ووصل بنا الكلام إلى النقطة الثالثة، وهو ما هو المراد من الهيئة؟ ما معنى حديث لا ضرر ولا ضرار؟ فما هو المراد من لا ضرر؟ أشار المصنف في الكتاب إلى احتمالين في المراد من الهيئة التركيبية. المبنى الأول وهو ما اختاره وتبعه على ذلك الميرزا النائيني والسيد الخوئي أعلى الله مقامهم، وهو أن المراد من لا ضرار ليس المعنى الحقيقي، لأن المعنى الحقيقي لهذا التركيب هو نفي الجنس والطبيعة. فعندما يقال لا رجل في الدار، معنى ذلك نفي طبيعي الرجل وجنس الرجل في الدار، ومقتضى نفي الطبيعة والجنس أن لا فرد من أفراد الرجل كائن في الدار ومستقر في الدار. وهذا المعنى الحقيقي متعذر في المقام، إذ معنى لا ضرار هو نفي طبيعي الضرر، ومن الواضح أن الضرر حاصل ومتحقق سواء في الخارج أو في الشريعة، فإن في الشريعة بعض الأحكام الضررية التي فيها نقص على المكلف. إذن لا يراد المعنى الحقيقي، وإنما المراد من هذا التركيب أن اللاء هنا نحملها على معناها وهو النافي، نحافظ على ظهور اللاء في النافي، ولكن المنفي ليس واقع الضرر وجنسه بل الحكم الضرري. فالمراد من لا ضرار أنه لا يوجد حكم ضرري في الشريعة، فيراد من هذا نفي تشريع الشارع لحكم يلزم منه الضرر، سواء كان هذا الحكم تكليفي أو كان الحكم وضعي من باب حذف المتعلق دليل العموم، وسواء كان المنفي الذي يأتي منه الضرر نفي حكم يلزم من حدوثه الضرر أو يلزم من بقائه الضرر. فهنا كم تعميم جبنا؟ فهنا أمور أربعة، هنا تعميمان وعندنا أربع صور. فنذكر أولا التعميم الأول، الحكم التكليفي والوضعي، ثم بعد ذلك نذكر التعميم الثاني. أما بالنسبة إلى التعميم الأول، فتارة الحكم الضرري الذي يراد نفيه في الشريعة من سنخ الأحكام التكليفية كوجوب الوضوء، فلو فرضنا أن المكلف لو توضأ يقع في النقص يتضرر بحيث يدخل عليه النقص كتلف عضو أو ما شاكل ذلك أو حدوث مرض، ففي هذه الحالة نقول الشارع لم يشرع وجوب الوضوء على هذا المكلف، لأن تشريع وجوب الوضوء يلزم منه إدخال الضرر على المكلف، هذا بلحظة حكم فيستفاد من لا ضرر نفي الوجوب، نفي الحكم التكليفي، وتارة يكون الحكم وضعي كما لو كان عندنا دليل أوفوا بالعقود الدال على اللزوم ولو بالمدلول الالتزامي، حيث ذكر الشيخ الأعظم في البيع بأن أوفوا بالعقود تدل على الحكم التكليفي ابتداء، والحكم التكليفي منشأ لانتزاع حكم وضعي وهو اللزوم. فيقال هل لزوم البيع مشرع في حق المغبون أو لا؟ فيقال لو شرع الشارع اللزوم مع فرض وجود الغاب كان هذا حكم يلزم منه إحداث الضرر، فيأتي دليل لا ضرر ويقول كل ما يكون منه الضرر فليس مشرع، فلزوم البيع الذي هو ضرر على المغبون منفي بدليل لا ضرر. إذن حكم تكليف وحكم وضعي، هذا بلحاظ أي تعميم؟ التعميم الأول. أما بلحاظ التعميم الثاني، وهو أن مقتضى الإطلاق عدم تشريع حكم ضرري يحدث به الضرر أو يبقى معه الضرر. أما أنه يحدث معه الضرر كمثال وجوب الوضوء، إذا زالت الشمس وكان الوضوء ضرري فإنه يلزم من تشريعه إحداث الضرر على المكلف. أما المثال الثاني وهو ما ذكره الشيخ الأعظم في براءة الذمة عن الضمان. فقبل أن يأتي الشخص ويتلف مال الغير فذمته ماذا؟ ذمته بريئة. فالحكم الثابت من الأول براءة الذمة عن الضمان، عدم اشتغال العهد بالضمان، البراءة عن الضمان. فلو جاء هذا وضر بغيره بأن أتلف مال الغير فيقال بقاء براءة الذمة يلزم من بقاء هذا الحكم الضرر. واضح الفكرة؟ إذن في تلك الأمثلة الحكم السابق عدم الوجوب قبل الزوال، نريد نحدث الوجوب بالزوال، فنقول إحداث التكليف ورفع اليد عن العدم إحداث للضرر. هنا لا، الحكم السابق هو حكم شنو سابق؟ عدم الضمان، عدم التكليف مثلا. لو بقي براءة الذمة عن الضمان فإن هذا الإبقاء يلزم منه الضرر، إذ أن الطرف الآخر يقع في الضرر لأنه أتلف ماله بلا عوض فذهب ماله هدرا. واضح؟ فنقول مقتضى إطلاق دليل لا ضرر أن الشارع لا يشرع حكما ضرريا، فإبقاء البراءة براءة الذمة في المقام حكم ضرري فلا بد أن ينفيه الشارع. فإذا نفى الشارع البراءة ماذا فعل؟ يعني أحكم بالضمان. ولهذا الشيخ الأعظم خلافا للميرزا النائيني يرى أن دليل لا ضرار يمكن أن يكون مثبتا للحكم الشرعي، مثبتا للحكم الوجودي، وإن كان صياغته اللفظية صياغة النافي، لأن مرجع دليل لا ضرار بإطلاقه أن الشارع لا يشرع حكما يلزم منه إحداث الضرر أو يلزم من بقائه الضرر، فلو لزم من بقائه الضرر لابد أن لا يشرعه ويرفعه، ومعنى ذلك أن يرفع عدم الضمان، ولا معنى لرفع عدم الضمان إلا إثبات الضمان. وبتعبيرات بعض الأعلام أن الشارع لا بد أن يتخذ موقف اتجاه المسألة، سواء كان موقفا وجوديا أو موقفا سلبيا. تفتين، إما أن يأخذ موقف وجودي يثبت أو موقف سلبي، بحيث أن موقف الشارع لا يلزم منه الضرر، فتارة الموقف السلبي يلزم منه الضرر، فلا بد أن الشارع يتخذ موقفا إيجابي، تارة الموقف الإيجابي هو الذي يلزم، تارة الموقف يعني إحداث اللزوم إحداث الوجوب، هذا موقف إيجابي هذا يلزم منه الضرر، وتارة سكوت الشارع وعدم والنف هو الذي يلزم منه الضرر، فلا بد أن يتخذ موقفا إيجابيا. وبتعبير بعض الأعلام الآخرين الشارع لا يتسبب في إحداث الضرر، سواء والتسبيب في إحداث الضرر لا فرق فيه بين أن يتخذ موقفا تارة يوجب تارة يحكم باللزوم، فلو حكم بالوجوب لتسبب في الضرر، لو حكم بلزوم البيع لتسبب في الضرر، لو حكم بعدم الضمان لتسبب في الضرر، فلا فرق في التسبيب بين كونه وجوديا أو عدميا. واضح إن شاء الله. التسبيب تعبيرات السيد السيستاني حفظه الله، والموقف تعبيرات السيد الشهيد قدس سره، الشرع ما يتخذ موقف. واضح؟ هذا هو المراد في المحتمل الأول إن شاء الله. واضح؟ قال إذا عرفت ما ذكرنا، حتى لو ما عرفنا شيخنا، فاعلم أن المعنى شنو معنى لا ضرار؟ بعد تعذر إرادة الحقيقة. بيان ليش تتعذر إرادة الحقيقة؟ لأن الحقيقة هو لا النافية للجنس، ولا معنى للا النافية للجنس في المقام، سواء حملنا نفي الضرر في الشرع أو في الواقع في الخارج. بلي قطعا يستلزم الكذب. فعلم أن المعنى بعد تعذر إرادة الحقيقة هو ماذا المعنى؟ أن المعنى ما هو المعنى؟ حطها بين قوسين، أن المعنى عدم تشريع الضرر. شو يعني تشريع الضرر؟ بمعنى أن الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على نظير لا حرج، نظير لا حرج بلي، يعني الشرع ما شرع حكما حرجي حرجيا، نظير لا سهو لكثير السهو، يعني الشرع ما جعل حكما في حق كثير السهو، فأحكام السهو مرتفعة عن كثير وغيرها من هذه التركيبات. بلي حكما يلزم منه ضرر على أحد، هذا التعميم الأول، تكليفيا كان أو وضعيا، فلزوم البيع مع الغبن حكم يلزم منه ضرر على المغبون فينتفي بالخبر، وكذا لزوم البيع من غير شفعة للشريك. على كلام في هذا المثال، هب أن هناك شركة، كلام يعني هل ثبوت حق الشفعة مقتضى دليل لا ضرر أو مقتضى النص الخاص؟ يعني لو الشرع ما شرع حق الشفعة للشريك، هل يلزم الضرر أو فوت النافع؟ متفتين؟ الشيخ يقول يلزم الضرر، هذا محل الآن مناقشة في هذا المثال. الآن احنا ليس دأب المحققين المحصلين كأمثالكم إن شاء الله، المناقشة في الأمر في الأمثلة. وكذلك لزوم البيع من غير شفعة لمن؟ للشريك. عطني أحكام تكليفية شيخنا، ما نبي أحكام وضعية. وكذلك وجوب الوضوء على من لا يجد الماء إلا بثمن كثير كقدر متيقن، بعضهم عنه حتى للثمن قريب، لأن معنى الضر هو النقص، والنقص يحصل في المال على كل، فلو أوجب الشارع علي الوضوء للزم منه نقص في المال، والضرر هو النقص. ووقع البحث أن الضرر هو النقص، مطلق النقص الدقي ولو تومان، أو النقص العرفي، نقص يقول نقص عرف، البحر إذا خشلت منه إناء شلت منه كأس ما يتغير، هذا غني ما شاء الله، نسبة 100 دينار إلى ماله كنسبة جزء من درهم إلى مالي، واضح؟ فكما أن الجزء من الدرهم ليس نقصا عرفيا، كذلك 100 درهم بالنسبة إلي ليس عرفيا. القدر المتيقن المال الكثير، أما المال القليل هناك كلام في ذلك، بعض معمم مطلق الثمن ولو كان. أنتوا لكم شنو أقل شيء؟ الريال، قرش بعد في الريال يلزم النقص، ولا فرق بين كون غني وفقير، ما فرق، نقصان في المال، وهو حمل عن نقص الدقي. بعض العلم يقول لا، المدار على النقص العرفي بحيث يحيط على ضرر، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص وكمية المال. وكذلك الآن أعطنا، وكذلك الآن بيبحث عن شنو تطبيقه للقاعدة، وطبق لنا على القاعدة شيخنا. وكذلك سلطنة المالك، المالك له سلطنة على الدخول في شنو؟ الدخول في ملكه، ولو من باب أنه من ملك شيئا ملك طريقه، ولو أنه بمعنى السلطنة على الطريق. يقول شرع السلطنة على الملك، والسلطنة على ما يتوقف عليه الانتفاع بالملك، إذا لزم من السلطنة الضرر، فالشارع لم يشرع هذه السلطنة. وكذلك سلطنة المالك على الدخول إلى عذقه وإباحته له من دون استئذان من الأنصار، هذه السلطنة يلزم منها الضرار. وكذلك حرمة الترافع عند حكام الجور إذا توقف أخذ الحق عليه، أيضا شنو يلزم من حرمة الترافع الضرار. ومنه أيضا براءة عدم الحكم بالضمان، براءة الذمة عدم، بل ومنه براءة ذمة الضار من تدارك ما أدخله من الضرار. عجيب شيخنا، هذا غير تلك الأمثلة، تلك الأمثلة إحداث لحكم يلزم منه الضرر، أما هذا إبقاء للحكم السابق الذي يلزم من الإبقاء وعدم الرفع الضرر. يقول لك ماكو فرق، هذا التعميم الثاني الآن بيقول ريحة بخور. إذ هذا تعميم ثاني، كما أن تشريع حكم كوجوب الوضوء كاللزوم، كما أنه تشريع حكم يحدث معه الضرر منفي بالخبر، كذلك تشريع ما يبقى عدم الضمان ما يبقى معه الضرر الحادث. ما هو الضرر الحادث؟ وهو براءة ذمة الضار. بل يجب أن يكون الحكم المشروع في تلك القاعة المشرع، لا بد أن يكون التشريع رافع للضرر، فلا بد أن يحكم الشرع بالضمان. واضح؟ ولا عبرنا على بعض التسبيب، عبرنا بالموقف. بل يجب أن يكون الحكم المشروع في تلك الواقعة على وجه يتدارك ذلك الضرر كأنه لم يحدث شنو الضرر، وإلا يلزم من الشارع أنه يكون اتخذ موقفا أو سبب حكما ضرريا. ثم تعرض إلى إشكال بعبارة مغلقة لا تخلو من التشويش والإغلاق. نعم شيخنا.
الضرر المعنوي والضرر المادي هم يعني ممكن تعميمه.
الظاهر كلام الضرر المادي، ضرر المعنوي لا يشمل كلامه.
مسألة الأنصاري كأنما هي ضرر معنوي، ليش؟ لأنه يدخل
هتك الأعراض.
إيه هذا هتك الأعراض يعتبر
ضرر، ضرر ما يعتبر ضرر، يعني هتك الأعراض خاصة الضرر المعنوي. يقولون مثلا حق مثلا تأليف مثلا، بل يحصل ضرر منه، يتعب نفسيا فهذا ضرر معنوي، يحصل عنده خوف، يحصل عنده قلق، وهذا ما له علاقة. نعم ما يكون هتكا للعرض، الاطلاع على العرض هذا شيء حسي مو شيء معنوي، الاطلاع على العرض أمر حسي، واطلاعه على عرضه هذا ضرر بالنسبة إليه، فإن هذا نقص حسي، هذا يدخل في الإشكال. بل نفس هذا معرضية، هذا نفس ضرر، نفس هذا معرضية، نفس كونه يدخل بلا إذنه هذا حكم ضرري ولو في معرضية الاطلاع، هذا كافي، مع أنه ضار أنه كانت النقطة أنه يطلع على ما شنو يطلع على ما لا يرضى، بل على ما يرضى، على ما لا يرضى الشارع أو لا يحب الشخص أنه يطلع عليه في تلك الحالة. نعم المشهور بينهم بل تقريبا شبه اتفاق ما عدا بعض المتاخرين، الامور المعنويه المحضره لا اثر لها، ليس الدخل في لا ضرر، لا ضرر، النقص الحسي الخارجي. ثم تعرض الى اشكال وهو انه ما ذكرتموه في تفسير الحديث يوجب المعارضة الداخلية والتهافت بين فقرة لا ضرر وبين فقرة لا ضرار، ومقتضى المعارضة الداخلية سقوط الحديث. وهذا منبه على بطلان التفسير، لأنه لا بد أن تفسر الفقرة الأولى بشيء يتناسب مع الفقرة الثانية. بيان ذلك، أنتم قلتم أن المراد من لا ضرر هو عدم تشريع حكم ضرري يحدث ضررا أو يبقى معه الضرر، فما هو المراد من لا ضرار؟ فإن هنا يوجد احتمالان في لا ضرار، وعلى كليهما يرد الإشكال. الاحتمال الأول أن المراد من الضرار المجازات على الضرر كما ورد في كلمات اللغويين. الضرار هو المجازات على الضرر، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني المراد من الضرار بمعنى المضارة التي هي فعل الاثنين، فالشارع لم يشرع حكما فيه ضرر من الطرفين بأن يفعل في أحدهما الضرر ويلحق الضرر الآخر بما فعله الأول، ففعل الاثنين مرتفعون على الأول المجازات اللي هو فعل الواحد، فعل الثاني إذن لا ضرار. الضرار إما المجازة وهو فعل الثاني، وإما فعل الاثنين وهو الأمر الطرفين. وعلى كل منهما يرد الإشكال. على كل حال، كيف إذ يقال بأنه إذا وضعنا يدنا على الفقرة الأولى ونطبقها في المثال الأخير وهو مسألة الضمان، وهو أن الشخص تسبب في إتلاف مال الغير فتسبب في لحوق الضرر بالغير، فإذا وضعنا يدنا على دليل لا ضرر، ماذا يقع على فقرة لا ضرر؟ فنقول الشارع لم يشرع حكما يلزم من بقائه الضرر، فلا بد أن نحكم بالضمان لأن إبقاء البراءة الذمة تشريع ضرري ولو بقاء. صحيح؟ إذن فقرة لا ضرر تقول لنا شنو؟ يجب على الثاني الضمان. إذا جئنا إلى فقرة لا ضرار تقول الشارع لم يشرع المجازات على الضرر، فإن المجازات على الضرر أيضا ليست مشرعة، والمفروض أن الضمان مجازات على الضرر. تفتين الشارع ليش حكم عليه بالضمان لو سألنا شارع أيها الشارع؟ لأن جزاؤه هو أنه هذا جزاؤه لأنه أضر بغيره، فصارت المجازات مشرعة مع أن دليل لا ضرر يقول لا مجازات. فيحصل التهافت بين شيخنا بين وين؟ لا ضرر ولا ضرار. أو تقول بعبارة أوسع، أو تقول وإن شئت قلت أن مقتضى لا ضرار أن الشارع لم يشرع المجازات على الضرر. صحيح؟ فيقال عدم تشريع المجازات على الضرر هذا هو تشريع ضرري فينفع بلا ضرر. عدم تشريع المجازات قاعدة بحث يعني كل الموارد، عدم تشريع المجازات نفس هذا الحكم، عدم المجازات على الضرار هو في حد ذاته عدم المجازات حكمان ضرري فينفى بلا ضرر، فتصير الفقرة الثانية منفية بلا ضرر، وهذا تهافت. كيف الشارع يأتي بفقرة ثانية منفية بالفقرة الأولى؟ وهذا منبه على بطلان تفسيركم شنو؟ بالمجازات. وكذا لو كان المراد منه فعل الاثنين، أي أن الشارع لم يشرع المضارة، مع أن الشارع لو شرع، لو قال، لو ولو فرضنا أن الشارع مراده من دليل لا ضرر أنه لم يشرع حكما ضرريا، وبالتالي يريد من فقرة لا ضرر إثبات الضمان على الطرف الآخر، لصارت المضارة ثابتة بين الطرفين، لأن الأول أضر البادي أضر بصاحبه، مو صحيح؟ والثاني أيضا أضر تشريعا من الشارع، فلزم من حكم الشارع بلا ضرر المثبت للضمان التوليد والتسبيب لحصول المضرة بين الطرفين، صارت المضرة حاصلة بين الاثنين، لأن الأول أضر بالثاني والثاني أضر بالأول. إذن هذا التفسير للا ضرر لا يمكن قبوله لوجود التهافت بين لا ضرر ولا ضرار. هذا هو إشكال الشيخ الأعظم بعبارة مغلقة. شوف العبارة، ثانيا لا ضرار، مع أنكم تقول لا ضرار، يعني شرع ما شرع حكم ضري، تريد ثبت الضمان، إذا ثبت الضمان حصلت المضرة بين الطرفين، لأن الأول أضر بالثاني البادي والثاني أضر بالأول. ليش الثاني أضر بالأول؟ الأول الذي لحق به الضرر أضر بالثاني ببركة حكم الشارع بض، فكل منهما أحدث في الآخر الضرر. الأول أحدث الضرر والثاني أحدث الضرر، فصارت مضار. ما يقول لا مضارة في الشارع، الشارع ما شرع حكما يلزم منه حصول المضار، مضار مع أنه بتسبيب الشارع أوجد المضار مضارة. واضح الفكرة؟ كيف مضار نسبية؟ دفع الضرر عن شخص وألحق الضرر بالآخر،
دفع الأفسد
بالمثل، مع أنه يقول لا مضارة، أقول لا مضارة بعد، هل صار مضارة؟ صار مضارة نسبية أو نسبية النتيجة، وإن كنا على الأقل نظرية أينشتاين في النسبية، على حال المضارة حصلت لما حصلت المضارة. كنت أستاذنا الدكتور نحن فيزياء ندرس، قلت له تفضل سيد شيخ، تفضل سيد شيخ، تفضل على اليمين، قال يمين شنو نسبية؟ يمين بالنسبة لنا أنت يمين، يمين أنت يسار يسار، قلت له أنا بتفضل. قلت له تفضلوا ادخلوا الصف، قال لي لا يمين، قال لي ليش؟ ليش فيك يعني يمين؟ استغرب، قلت له يمين يعني احنا عندنا السحب اللي على اليمين، قال يمين بأي نسبة؟ يمين يمين بالنسبة للجدار، بالنسبة بالنسبة إلى الطاقة، بالنسبة أنت يمين وأنا يمين، أنت يسار وأنا يسار. بعدين دخلنا الصف، قال واحد زائد واحد ما يساوي اثنين، قال يساوي في احتمالات أربعة أو خمسة، إما صفر، إما سالب واحد، إما سالب اثنين، إما واحد وإما اثنين، وهذا يختلف باختلاف الموارد. جاب لنا البحث، قال إلا أنه، هذا المعنى قد ينافي، إلا أنه قد ينافي هذا الذي ذكرناه قوله شنه لا ضرار. ليش تغمضون عن لا ضرار وتحطون لا ضرار؟ واضح، بناء على أن معنى الضرار المجازات على الضرر، وكذا لو كان بمعنى المضارة التي هي من فعل الاثنين، سواء حملنا على المجازات كما في ظاهر بعض كلمات اللغويين، أو حملناها على المضارة التي هي فعل الاثنين، المجازات فعل الواحد وهو الثالث الثاني، أما المضارة فعل الاثنين. ليش؟ شلون يريد إشكال؟ يقول لأن فعل البادي في بعض النسخ الثاني، مو صحيح، البادي قطعا المراد من البادي،
لأنه سيأتي بعد ذلك الثاني هم يبطل المطلب، كل مطلب غلط. لأن فعل البادي منهما ضرر قد نفي بالفقرة الأولى، جاء واحد ضرب واحد اصطار، جاء واحد أتلف ماله الغير هذا. لأن فعل البادي منهما ضرر قد نفي بالفقرة الأولى، فالضرار حينئذ المنفي المفروض أنه منفي بالفقرة الثانية إنما يحصل بأي فعل؟ بفعل الثاني، سواء كان مجازات أو أنه فعل الإثم الاثنين، لأنه إلى الشارع إذا المجازات والمجازات واضحة، لأن الشارع ما شرع حكم ضرر، أنت ضربه على الإصطار واضح، أو عدم جواز ضرب الإصطار هم مرفوع حكم الشارع عدم التعلي، فقال الشارع بليع بقاء عدم جواز ضربه لك ما كما ضربك لك ما منفي بلا ضرب، فجزاء ضربه الإصطار واضح، أو أنه نقول لا حصلت المضارة بين أنه ضرب الثاني ضرب ضرب الأول إصطار، فصارت هناك مضارة بين الطرفين. مالي مضارة. قال إذا كيف تقول لا ضرر ولا ضرر؟ بلي إنما يحصل بفعل الثاني أي المضارة، والضرار يحصل بفعل الثاني. الآن جملة معترضة ما لها علاقة بمحل الباء، قال بعضهم هي الظاهر مو محلها أيضا، انتهى الإشكال. إن زين إلا فسر المجازات يعني يريد معنى آخر غير المضارة، ما لم يقع بحال بحث الآن ما معنى الضرار، هل المجازات أو المضار مضارة. يقول وكأن من فسر الضرار بالجزاء على الضرر أخذه من هذا المعنى، أي معنى المضارة، يعني بيقول بأنه ترى ما عندنا معنيين مستقلين، وإنما من فسر الضرار بالمجازات هو يرى المعنى الأول لكن قاعد يبرز فعل الثاني، وإلا هو يرى أن معنى الضرار فعال والفعال تقتضي المشاركة بين الاثنين، وإنما فسره بالجزاء من باب بيان أحد أطراف هيئة المفاعل أو الفعال وهو فعل الطرف الثاني، لأنه يقصد معنى مستقل. هذا بحث ما له علاقة بالإيش إشكال واضح شيخنا، ولهذا بعض المحتمل أن هذا مو ورد هني، مو هالعبارة مو هنا محلها، ولعله محلها مكان ثاني. وكأن من فسر الضرار بالجزاء على الضرر أخذه من هذا المعنى، أي معنى المضارة التي هي فعل الإثم الاثنين، بل لا أنه لا على أنه معنى حتى الحال بناء على المعنى الأول يأتي الإشكال، بناء على المعنى الثاني يأتي الإشكال، وإلا في الحقيقة هما معنى واحد والإشكال فيهما واحد. والشيخ ما ذكر جوابا عن هذا الإشكال، سيدي دخل في احتمال احتمال ثاني، قال ويحتمل أن يراد من النفي، دخل هذا في الاحتمال الثاني، يراد منه من النفي أن هذا شروع شنو في الاحتمال الآخر في دليل لا ضرار. وقد أجاب الأعلام عن هذا في الكلمات وأنه ما معنى لا ضرار، وقد ذهب كثير منهم وهو أن المراد من لا ضرار هو حرمة تكليفية في إدخال الضرر على الغير، فهذا الحديث يتكفل بيان مطلبين، المطلب الأول أن الشارع من جهة أنه شارع لم يشرع حكما ضرريا، والثاني يحرم إدخال الضرر على الغير. فوقع البحث أنه بناء على أن المراد من الله ولا إناهية وهو حرمة إدخال الضرر على الغير، بل هل يحصل التهافت بين الصدر والذيل أو لا؟ إذا أن الصدر يقول الشرع ما شرع حكما ضرريا، فلو فرضنا بأنه قام الشارع وحكم بالتضمين، فهل التضمين وهو يترتب على ذلك مطالبة الغير بالمال، هل هذا إدخال للضرر على الغير أو لا؟ أو أن هذا بالنظر العام هو أدخل الضرر على نفسه بماذا؟ هذا الأول بفعله هو أدخل الضرر على نفسه، لا أن هذا من باب الإضرار بالغير. واضح؟ وسيأتي لعله بحث هذه النقطة في الملحقات، قلنا نحن لعله سنحمل الملحقات إذا شاء الله لبيان بعض المطالب، منها الجمع بين الصدر وبين الذيل، وما هي المحتملات في الذيل أيضا لا ضرار. ما يخلو الجمال بعدين هو يختار الثاني، يقول بناء، لأنه لا يسلم أن لا ضرار بمعنى المجازات، يقول هذا الإشكال مبني على هالمعنى ويستظهر من النهي التكليفي، بس وقع البحث ويصدم الضرر أنه التكليف، يعني يحرم إدخال الضرر على الغير شرعا. يقول لكن الشيخ هذا ليس من موارد أن الشخص هو أضر بالغير، بل هذا أضر بنفسه لأن أوجد موضوع المقاصة، فبإيجاده الأول عندما أضر بالغير هو أوجد موضوع المقاصة، هو كان ملتفت بأنه ترى أنت إذا أنت أنت ضربت نصطار أو أتلفت مالي الشارع في طول ذلك مقاصة سيحكم عليك. هنا لا يقول أن الشارع الذي حكم على نحو القضية التعليقية هو الذي أضر، بل الذي أوجد الموضوع هو الذي ضر نفسه بنفسه. واضح النقطة إن شاء الله. المعنى الثاني أن المراد من النفي هو الناهي، لا ضرر بمعنى الناهي لا بمعنى النافي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.